أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أضحك الله سنك. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفتنا في هذا اليوم، وهي مع قول الله جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية التي تبين أن الأمر كله لله عز وجل، وترشد المؤمنين المتوكلين على الله رب العالمين أن يفوضوا أمورهم كلها لله، فلا يطلب النصر إلا منه، أو فلا يطلبون النصر إلا منه، ولا يطلبون أي مطلب إلا منه سبحانه وتعالى، وأن يحتموا بجنابه، وأن يعتصموا بسنته وسنة كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك نصر منهم على هذه التكاليف الشرعية، ونصر منه سبحانه وتعالى لهم على أن يمتثلوا أوامر الله، وهدايتهم واستقامتهم وانتصارهم وثباتهم على دينهم، كل ذلك منه وإليه سبحانه وتعالى. وإذا خذل إنسانا وتركه لنفسه وسلط عليه الشياطين فهو الخسران المغبون الذي قد خذله الخذلان المبين عياذا بالله. والخذلان هو الترك، ترك الله عز وجل المرء لنفسه ولهواه ولشياطين الإنس والجن. وأما نصره هو حفظه وحمايته وهدايته ورعايته وصونه وتثبيته على هذا الدين حتى يلقى الله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في شفاء العليل: وأصل الخذلان الترك والتخلية، ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في المرعى وتركت صواحباتها خذول، أي متروكة مخذولة. قال محمد بن إسحاق في هذه الآية: إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس، ولن يضرك خذلان من خذلك، وإن يخذلك فلن ينصرك الناس، أي لا تترك أمرك للناس وارفض الناس لأمر الله، لأنك إذا فوضت أمرك إلى الله عز وجل فأنت المنتصر ولو خذلك الناس كلهم. وإذا ركنت إلى الناس بامتثال أوامرهم وطاعتهم وعدم طاعة الله رب العالمين، فهذا هو الخذلان الذي يلقيه الله عز وجل عليك. فالله عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء. يقول: والخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها. خذلان الله لعبده أن يتركه لنفسه ولهواه ولمن حوله من دون الله عز وجل، ويكله إلى هذه الجهات دونه سبحانه وتعالى. يقول: والخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها. والتوفيق ضده أن يتولى أمره وأن يقوم بشأنه وأن يكون حسبه وكافيه سبحانه وتعالى. والتوفيق ضده ألا يدعه ونفسه ولا يكله إليها، ولا يصنع له ويلطف به وبعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فمن خلى بينه وبين نفسه فقد هلك كل الهلاك. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. والحديث الآخر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه صباحا ومساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لا تكلني، يعني لا تتركني ولا تخذلني بأن أركن إلى نفسي أو إلى أي أحد من خلقك. فإن فعل الله عز وجل ذلك بعبد فذلك هو الخسران وذلك هو الخذلان. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ يعني لن تنفعك نفسك ولا من حولك ولا الناس أجمعين ولا الخلق كلهم، لن ينفعوك إذا خذلك الله عز وجل. وإذا نصرك فلا خاذل ولا هازم ولا معتدي ولا مسلط عليك، لأنك في كفالة الله رب العالمين وفي جنابه سبحانه وتعالى وفي حفظه ورعايته ونصره. ونصر الله عز وجل العبد هو تثبيته على دينه وحفظه على دينه وحفظه من أعدائه ومن مكرهم ومن كيدهم حتى يلقاه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس. هناك حرب على هذا، فمن كان مائلا لله عز وجل فهو المنصور، ومن أعرض عنه سبحانه وتعالى ولجأ إلى غيره من شياطين الإنس والجن فهو المخذول الخسران. فإن العبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس، فإن تولاه الله لم يظفر به عدوه، وإن خذله أي الله عز وجل، وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاة، لأنه لا راعي له ولا حامي له ولا مدافع له ولا جوار يستجير به، فهو عار من كل سلاح، فيفترسه الشيطان الذي هو ذئب الإنسان. قيل لعمر رضي الله عنه، هناك حديث مرفوع: الشيطان ذئب الإنسان، لكنه لا يصح، لكن المعنى صحيح. قيل لعمر رضي الله عنه: طيب، فإن قيل فما ذنب الشاة إذا خلى الراعي بين الذئب وبينها؟ ما ذنب الشاة إن كان الراعي هو الذي خذلها وتركها للذئب؟ لماذا تلتهم ولماذا تفترس؟ يقول: فإن قيل فما ذنب الشاة إذا خلى الراعي بين الذئب وبينها، وهل يمكنها أن تقوى على الذئب وتنجو منه؟ هذه الشاة هل تستطيع أن تقوم بنفسها مدافعة عن نفسها وتنجي نفسها من افتراس هذا الذئب وقد تركها الحامي والراعي؟ قيل: لعمر الله، إن الشيطان ذئب الإنسان كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني هو يحسن الحديث، ولكن لم يجعل الله لهذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطانا مع ضعفها، فإذا أعطت بيدها وسالمت الذئب ودعاها فلبت دعوته وأجابت أمره ولم تتخلف، بل أقبلت نحوه سريعة مطيعة وفارقت حمى الراعي الذي ليس للذئاب عليه سبيل، ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان صيدا لهم. إذا فعلت ذلك فهي الذي قد أودت بنفسها، يعني لا تقل ما ذنب الشاة التي تخلى عنها الراعي حتى افترسها الذئب. الراعي لم يتخلى عنها إلا لما شردت هي، إلا لما بعدت بعيدا عن الرفقة عن الجماعة، والذئب لم يجرؤ أن يفترسها وهي مع الجماعة، وهي في صفوف أو في جناب وفي حماية هذا الراعي. فإذا هربت وفرت وأدبرت وأعرضت وصارت منفردة عن الجماعة، فهي الذي أودت بيديها وألقت برجليها إلى من يفترسها وهي ضعيفة. والاعتصام والجماعة قوة، والافتراد والافتراق ضعف. ولذلك أمر الله عز وجل بالجماعة والاجتماع على الإيمان والطاعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب لا يجرؤ على أن يهجم على جماعة الغنم التي يرعاها ويحميها راع، والتي بجماعتها قوة. فإذا هجم الذئب على واحدة من بين الجماعة فإنها تهجم عليه وتطرده وتدافع عن رفيقاتها، وهذا معلوم مشاهد. يقول: بل أقبلت نحوه سريعة مطيعة وفرقت حمى الراعي الذي ليس للذئاب عليه سبيل، ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان صيدا لهم. فهل الذنب كل الذنب إلا للشاه؟ هي المذنبة، هي التي تخلت عن الحمى وتخلت عن الجماعة، وهي التي ألقت بيدها أو بيديها أو برجليها أو بأرجلها إلى هذا الذئب وهي ضعيفة، فهي التي جلبت لنفسها الهلاك والضياع. فكيف والراعي يحذرها ويخوفها وينذرها؟ الراعي دائما يطردها ويضربها إذا فرت، وإذا انفردت، وإذا بعدت، يردها إذا شردت، ويضمها للجماعة ويحذرها. يقول: فكيف والراعي يحذرها ويخوفها وينذرها، وقد أراها مصارع الشاة التي انفردت عن الراعي ودخلت وادي الذئاب. يعني انتبهي وتعلمي واتعظي مما حصل، التي تركتنا وهربت وذهبت إلى وادي الذئاب لم تعد. إذا ذهبت إلى وادي الذئاب لن تسلم ولن تنجو ولن ترجع. ثم يذكر قصة عن ابن أبي الدنيا، يقول: إن لله سبحانه من العلوم ما لا يحصى، يعطي كل واحد من ذلك ما لا يعطي غيره. لقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سعيد القطان قال: حدثنا عبيد الله بن بكر السهمي عن أبيه أن قوما كانوا في سفر، فكان فيهم رجل يمر بالطائر فيقول: أتدرون ما تقول هؤلاء؟ يعني هذه الطير. فيقولون: لا. فيقول: تقول كذا وكذا. فيحيلنا على شيء لا ندري أصادق فيه هو أم كاذب. هي بتقول كذا وكذا، لا نستطيع أن نصدقه أو نكذبه. إلى أن مروا على غنم وفيها شاة قد تخلفت على سخلة لها، يعني تخلفت عن الجماعة، يعني تعالج بنتها الصغيرة التي ولدتها سخلة. تخلفت على سخلة لها، فجعلت تحنو عنقها إليها وتثغو، يعني صوت الشاة. فقال: أتدرون ما تقول هذه الشاة؟ قلنا: لا. قال: تقول للسخلة: الحقي، لا يأكلك الذئب كما أكل أخاك عام أول في هذا المكان. يلا انهضي وأسرعي حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أخاك في العام الماضي في نفس المكان. قال: فانتهينا إلى الراعي فقلنا له: ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا؟ قال: نعم، ولدت سخلة عام أول، فأكلها الذئب بهذا المكان. إذا صدقوا هذا الرجل الذي يزعم هذا الزعم. ثم أتينا على قوم فيهم ضعينة على جمل لها وهو يرغو. الضعينة المرأة التي مسافرة وجملها الذي تركبه يرغو، ويحنو عنقه إليها، يلتفت إلى هذه الضعينة. فقال: أتدرون ما يقول هذا البعير؟ قلنا: لا. طبعا هيصدقوا في هذه المرة كما كان صادقا في المرة السابقة. قلنا: لا. قال: فإنه يلعن راكبته ويزعم أنها رحلته على مخيط وهو في سنامه، يعني المخيط الذي يؤذيه يتأذى به. قال: فانتهينا إليهم فقلنا: يا هؤلاء، إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته ويزعم أنها رحلته على مخيط وأنه في سنامه. قال: فأناخ البعير وحط عنه فإذا هو كما قال. فهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة فحذرت، وقد حذر الله سبحانه ابن آدم من ذئبه مرة بعد مرة، وهو يأبى إلا أن يستجيب له إذا دعاه. الله عز وجل يحذر من الشياطين، يحذر بني آدم من الشياطين، وإذا بهم يفرون من الله عز وجل إلى الشيطان ويستجيبون لدعائه. يقول: وهو يأبى إلا أن يستجيب له إذا دعاه ويبيت معه ويصبح. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لا تلوموا الذئب، لوموا أنفسكم الذين ألقيتم بأيديكم إليه. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الذين ظلموا أنفسهم بأن ألقوها بأيديهم إلى التهلكة وذهبوا بأرجلهم إلى الشيطان الذي هو ذئب الإنسان كذئب الغنم عياذا بالله. ثم يختم رب العزة جل وعلا هذه السورة، سورة آل عمران، بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح في الصبر والمصابرة والمرابطة على أوامر الله عز وجل امتثالا ونواهيه تركا وانزجارا. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول: فأمرهم بالصبر، وهو حال الصابر في نفسه، فعله الصبر بنفسه وفي نفسه لم يتعدى غيره. يقول: وهو حال الصابر في نفسه. وأما المصابرة مقاومة الخصم في ميدان الصبر، مفاعلة، مبارزة، محاربة، مقاتلة في ميدان البراز وفي ميدان القتال وفي ميدان الحرب مفاعلة. يقول: والمصابرة مقاومة الخصم في ميدان الصبر، أصابره ويصابرني، هناك مباراة بيني وبينه. مقاومة الخصم في ميدان الصبر فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة، فهي حال المؤمن في الصبر مع خصمه. مصابرة، يصبر، يفعل الصبر مفاعلا غيره، مصابرا غيره. والمرابطة وهي الثبات واللزوم، صبر ثم صابر فثبت ولازم على الطاعات التي صبر عليها في البداية. قال: والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ولا يصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى. فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها. والتقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، والصبر على الطاعات، والمصابرة مع هؤلاء المخالفين له في الطريق، والثبات على ذلك حتى يلقى الله عز وجل. يقول: فأخبر سبحانه وتعالى أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها. فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر، فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته. إذا كانت المرابطة في ميدان القتال هي الانتباه والحذر من هجوم العدو، فكذلك المرابطة مرابطة القلب على الطاعات وثغر القلب المرابطة عليه حتى لا يلج إليه هوى ولا شهوة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا قلوبنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يرزقنا تقواه حتى نلقاه وأن يجعلنا من الصابرين المصابرين المرابطين على ما يحبه ويرضاه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.